بسم الله الرحمن الرحيم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني بادئ ذي بدء أشكر الهيئة القائمة على هذه الجائزة الدولية للقرآن الكريم على الدعوة الكريمة التي خصتني بها، ولأنني فيما أعتقد أتمنى على الله أن أكون عند حسن ظنكم، والله الموفق. وأستعير كلمة من أستاذي الجليل: إنكم إن رأيتم في هذه المحاضرة ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وإلا فحسبكم الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، الإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان هو المخلوق المكرم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف أن يعبد الله، والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. العبادة علة وجودنا، فيها جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الهدف. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نلبي هذه الجوانب الثلاث. فالإنسان عقل يدرك وحاجته إلى العلم، وقلب يحب وحاجته إلى الحب، وجسم يتحرك وحاجته إلى الطعام والشراب. فإذا لبيت هذه الحاجات الثلاث تفوق الإنسان، وإذا لم تلبى هذه الحاجات بل لبيت حاجة واحدة تطرف. فلذلك علة وجودنا، كيف أن الإنسان لو سافر إلى بلد لينال الدكتوراه في مدينة كبيرة جداً فيها مسارح، فيها مطاعم، فيها مقاصف، فيها متنزهات، فيها نوادي ليلية، علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد. فإذا كان الهدف واضحاً نبعت الوسائل التي تقرب لهذا الهدف. يعني مثلاً يستأجر بيت إلى جانب الجامعة، يصادق صديقاً يتقن اللغة التي يتعلمها، يشتري مجلة تعينه على اختصاصه، يأكل طعاماً يعينه على الدراسة. حينما يتضح الهدف تتضح الوسائل. فلذلك أجري استبيان في بعض بلاد المسلمين حول وضوح الأهداف لدى شبابنا، فكانت النتيجة 3% فقط من الشباب يعرفون أهدافهم. أخ كريم درس إدارة الأعمال في بلد بعيد، قلت له هذه الآية فصعق، قال لي: والله هذه الآية ملخص كل دراستي، أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم. إذاً الإنسان هو المخلوق الأول والمكرم والمكلف أن يعبد الله، والعبادة بأوسع معانيها طاعة طوعية. ما عبد الله من أطاعه قسراً، طاعة طوعية، الأقوياء يطاعون قسراً، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. هناك عبادة الهوية، أنت من؟ إن كنت قوياً فالعبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. إن كنت غنياً فالعبادة الأولى إنفاق المال، وإن كنت عالماً فالعبادة الأولى تعليم العلم، وإن كنت امرأة فالعبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هناك عبادة الهوية وهناك عبادة الظرف. عندك قريب مريض، العبادة الأولى العناية بهذا المريض. عندك ضيف، العبادة الأولى أن تعتني بهذا الضيف. وهناك عبادة الوقت، إن لله عملاً في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل. وهناك عبادة العصر، فإذا أراد الطرف الآخر إفقارنا أو إضلالنا أو إفسادنا فينبغي أن نستخرج الثروات وأن نطور الصناعات وأن نكسب الأموال كي نحل بها مشكلات المسلمين. أيها الإخوة الكرام، من الخطأ الفادح أن يتوهم المسلمون أن العبادة هي العبادة الشعائرية. هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية، والعبادات التعاملية هي الأصل، لأن العبادة الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. سأل النبي أصحابه الكرام: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أيها الإخوة الكرام، الشيء الدقيق جداً أن الإنسان كائن لكنه متحرك. ما الذي حركه؟ حركه أن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام والشراب، يتحرك ليأكل حفاظاً على وجوده، وأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس، يتحرك ليتزوج إن كان مؤمناً ومستقيماً، وأودع فيه حاجة ثالثة لتأكيد الذات للحفاظ على بقاء الذكر. فمن أجل الحفاظ على بقاء الفرد والحفاظ على بقاء النوع والحفاظ على بقاء الذكر تكون هذه الحركة، ومن خلال هذه الحركة يستقيم أو ينحرف، يصدق أو يكذب، يخلص أو لا يخلص. من هنا كانت الدنيا دار ابتلاء. ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، على وجه الأرض 6,000,000,000 إنسان، ما منهم واحد إلا وهو مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. لماذا الشقاء؟ بسبب الجهل فقط. إن أزمة أهل النار في النار أزمة جهل فقط. الدليل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الإنسان مفطور على حب وجوده، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. أيها الإخوة، كيف تتحقق سلامة وجودك وقد فطرت عليها؟ بطاعة الله عز وجل، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون وله صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حبك لذاتك، إذا اتبعت تعليمات الصانع سلمت ذاتك. السلامة سببها الاستقامة، والاستقامة سلبية. لك: أنا ما كذبت، ما غشيت، ما أكلت مال حرام، كل شيء سلبي. الاستقامة تحقق السلامة. لو أردنا أن نجسدها كأن طريق ممتلئ بعقبات كأداء، فالاستقامة أن تزيح هذه العقبات عقبة عقبة. لذلك الاستقامة شيء والعمل الصالح شيء آخر. العمل الصالح إيجابي، أنت لا تسعد إلا بالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. تسلم باستقامتك وتسعد ببذلك وتضحيتك، لذلك حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام علي رضي الله عنه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد العرض على الله. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا من دون أن تكون هذه الدنيا مطية للآخرة. أيها الإخوة الكرام، يسلم وجوده إذا استقام على أمر ربه، ويسعد وجوده إذا عمل العمل الصالح، ويستمر وجوده إذا ربى أولاده. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عن حول حقيقة الإنسان. ما الإنسان؟ من التعاريف الجامعة المانعة للإنسان أنه بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، بضعة أيام. يعني الإنسان له عند الله عمر قد يكون 67 وثمان أشهر وثلاث أسابيع وسبع أيام وخمس ساعات وأربع دقائق وثمان ثواني، هذا بضعة أيام. كل من قضى يوم انقضى بضع منه، هذا تعريف الإنسان. فالوقت هو الوقت رأس ماله الأول، الوقت أثمن شيء يملكه. لذلك هذا الإنسان قد ينفق الوقت إنفاقاً استهلاكياً فهو خاسر، وقد ينفقه إنفاقاً استثمارياً. كيف؟ قال تعالى: والعصر، أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، أقسم له فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم. يا رب لما الخسارة؟ الجواب دققوا، لأن مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان. فالإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، والأولى أن يعد عمره عداً تنازلياً، لا أن يقول كم بلغت من العمر، ينبغي أن يقول كم بقي لي. فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر فالذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر. إذاً الإنسان خاسر بجواب القسم وبنص القرآن الكريم، إلا أن رحمة الله في كلمة إلا. إذا أنفق الوقت إنفاقاً استثمارياً يتلافى الخسارة. كيف ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً؟ حينما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت حينما تنفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، أي تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد مضي الوقت، ما لم تبحث عن الحقيقة، ما لم تعرف سر وجودك، ما لم تعرف غاية وجودك، ما لم تعرف الرسالة التي حملك الله إياها، ما لم تعرف المهمة التي أنيطت بك، ما لم تعرف لماذا أنت في الدنيا، ما أفضل شيء تفعله في الدنيا، ما لم تعرف هذه الحقائق، ما لم تتفكر في خلق السماوات والأرض، ما لم تتعرف إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، فالإنسان خاسر. إلا الذين آمنوا. أيها الإخوة، كلمة إيمان واسعة جداً وبلا مواربة. إبليس مؤمن، قال ربي فبعزتك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله والالتزام بأمره ونهيه، وأن يجدك وقافاً عند كتابه، وأن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر، هو إيمان كما قال عنه بعض العلماء إيمان إبليسي، الإيمان الذي أراده الله أن يحملنا على طاعته، والإيمان باليوم الآخر الذي أراده الله أن يمنعنا أن نؤذي مخلوقاً. هذا هو الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما لم تبحث عن الحقيقة، وما لم تعمل وفقها، وما لم تدعو إليها. وبالمناسبة الدعوة إلى الله كفرض كفاية يمكن أن تكون عن طريق التبحر في العلم والتفرغ وامتلاك الأدلة والإجابات القاطعة لكل الشبهات، لكن كل مسلم، دققوا فيما أقول، كل مسلم عليه أن يدعو إلى الله. والدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأي إنسان يتبع النبي يجب أن يدعو إلى الله، لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف، في حدود ما يعلم ومع من يعرف. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبقوا علمهم. العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته، إنه وسيلة، فما لم تعمل به لا قيمة له، بل أصبح حجة عليك. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله في حدود ما تعرف ومع من، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وتواصوا بالصبر، صبروا على طلب العلم، وصبروا على تطبيقه، وصبروا على الدعوة إليه. ومعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذا قدرنا، ولا بد من الصبر على طلب العلم وعلى تطبيق العلم وعلى الدعوة إلى العلم. أيها الإخوة الكرام، الآن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم، هم عند الله نموذجان لا ثالث لهما. الأول نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، والنموذج الآخر إنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. ماذا يؤكد؟ ما الذي يؤكد هذا؟ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أيقن أنه مخلوق للجنة، ولأنه أيقن أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، يسعده أن يعطي لا أن يأخذ. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب أنه مخلوق للجنة وآمن بالدنيا وحدها، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لهذا يمكن أن يكون على رأس الهرم البشري صنفان من بني البشر: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب، وشتان بين أن تملك قلب الإنسان وبين أن تملك رقبته. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. لهذا أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. أيها الإخوة الكرام، في أول كلمة، في أول آية، في أول سورة في القرآن قال تعالى: اقرأ، أي اطلب العلم، أودع الله فيك قدرة إدراكية، أنا أسميها الحاجة العليا في الإنسان. فما لم تلبى هذه الحاجة هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة في القرآن اقرأ، ولكن اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة مرتبطة بالإيمان، ما لم يقودك، ما لم يقودك العلم إلى الإيمان فليس علماً. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا أسمي هذه القراءة القراءة قراءة البحث والإيمان. لذلك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. فلينظر الإنسان إلى طعامه مما خلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. إخوتنا الكرام، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها 4 سنوات ضوئية. من أجل أن نعرف ماذا تعني 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب 60. كم يقطع في الساعة؟ ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في العام؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ ضرب 4. طالب من طلابنا الصغار بدقائق مع آلة حاسبة يحسب المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها. لو أردنا أن نصل لهذا الكوكب أو هذا النجم بمركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام من أجل أن نصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إليها. فمتى نصل لنجم القطب 4,000 سنة ضوئية؟ متى نصل للمرأة المسلسلة مجرة بعدها عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل لنجم اكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية؟ الآن اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيها الإخوة الكرام، الآيات التي نصبها الله عز وجل في السماوات والأرض لو تفكرنا في بعضها لخشعت قلوبنا. أيها الإخوة، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض ب1,300,000 مرة. يعني جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. طيب، في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، في برج العقرب نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب. الآن دققوا، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. لذلك أيها الإخوة، إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر. أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر. هذا خلق الله في السماوات والأرض، فماذا عن خلقه في أحقر مخلوق نراه كل يوم؟ البعوضة وردت في القرآن الكريم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. في رأس البعوضة بعد اختراع المجهر الإلكتروني 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. تملك البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري. هي ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكنها ترى الأشياء بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز 1/1,000 من الدرجة المئوية حساسية هذا الجهاز. شيء آخر، البعوضة تملك جهاز تحليل للدم، ما كل دم يناسبها. ينام أخواني على السرير، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء، تحلل ثم تمتص الدم، ومع جهاز تخدير لئلا تقتل. الإنسان حينما يضرب يده تكون في سقف الغرفة تضحك عليه لأنه انتهى مفعول التخدير. مع جهاز تحليل، مع جهاز تخدير، ومع جهاز تميع. وفي خرطومها الدقيق 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجلها مخالب ومحاجم. هذا الإعجاز العلمي. البعوضة وردت في القرآن الكريم، لكن بعد أن اكتشف المجهر الإلكتروني تبينت هذه الحقائق، وقد عرضتها في الفضائية السورية صور نفسها. أيها الإخوة الكرام، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. هذه القراءة الأولى، قراءة البحث والإيمان، اقرأ باسم ربك. القراءة الثانية، قراءة الشكر والعرفان. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أعظم نعمة أنعم الله بها عليك أنه أوجدك، أوجدك ليسعدك. فلذلك القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. الله عز وجل سخر الكون تسخيرين، دققوا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. الكون مسخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أي شيء خلقه الله له وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الأولى أن تتعرف إلى الله من خلاله. رأى النبي الهلال فقال: هلال خير ورشد، أي خير ننتفع بنوره، ورشد يرشدنا إلى الله عز وجل. هلال خير ورشد. فالوظيفة الأولى وظيفة تعريفية وهي أهم وظيفة، والوظيفة الثانية وظيفة نفعية. فالعالم الغربي اعتنى بالوظيفة النفعية ولم يلتفت إلى الوظيفة التعريفية، أما المسلم ينبغي أن يلتفت إلى الوظيفتين. القراءة الثانية الشكر والعرفان. الآن آية دقيقة جداً، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني إن شكرتم وآمنتم حققتم الهدف من وجودكم، لأن هذا الكون مسخر لنا تسخير تعريف. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكليف التشريف التكريم أن تشكر. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفي قراءة ثالثة، قراءة الوحي والإذعان. ما لم وعلمك ما لم تكن تعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الوحي. وفي قراءة رابعة، نعوذ بالله من القراءة الرابعة، قراءة العدوان والطغيان. يستخدم العلم للطغيان وللتدمير وللقتل. ضرب الله على هذا قوم عاد، قال: لم يخلق مثلها في البلاد، تفوقت في شتى المجالات. وقال: وتفوقت في البنيان، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وفي الصناعة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وفي القوة العسكرية، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. بل ما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى: بل تفوقوا في النواحي العلمية وكانوا مستبصرين. ماذا فعلوا؟ طغوا في البلاد، لا في بلدهم وحده، في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. بماذا عاقبهم الله عز وجل؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، وأنه أهلك عاداً الأولى لعله في عاد ثانية. لذلك أيها الإخوة الكرام، عندنا 4 قراءات، قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان، وقراءة العدوان والطغيان. ونعوذ بالله من علم يقودنا إلى تدمير بني البشر. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء في هذه المقدمة التي لعلها طالت قليلاً. اللذة والسعادة. اللذة لا تأتينا إلا من خارجنا، من بيت جميل، من زوجة جميلة، من طعام طيب، من دخل كبير، من أشياء كثيرة. هذه اللذة تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال، وقد يغيب عن الإنسان بعض هذه الشروط في كل مرحلة من حياته. ففي البداية الصحة متوافرة والوقت متوافر، ما في مال. بوسط العمر في صحة وفي مال بس ما في وقت. بالنهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. هذه اللذة. أما السعادة تنبع من الداخل، تتنامى. لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السعادة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته كنا له قد جهلتنا. أخواننا الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. أيام الإنسان نصوص نصوص تحليلات أدلة، يحتاج إلى خشوع بالصلاة، يحتاج إلى بكاء، يحتاج إلى اتصال بالله عز وجل. ما لم تلبى الحاجات الثلاث، ما لم تلبي حاجة العقل بالعلم وحاجة القلب بالحب حب الله عز وجل، وما لم تلبي حاجة الجسم بالطعام والشراب، هناك تطرف. وأصل الحب أن تحب الله، وهناك فرع من فروع محبة الله أن تحب الأنبياء جميعاً ونبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام جميعاً، أن تحب العلماء العاملين، العلماء الربانيين، أن تحب المساجد، القرآن، كل فروع. لذلك قال ابن القيم: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. نعوذ بالله أن نحب مع الله أحداً. أما أن نحب في الله، إذا أحببت المؤمنين حب في الله، حتى إذا أحببت زوجتك حب في الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، من نعم الله الكبرى. تسأله من حين لآخر: كيف حبك لي؟ يقول لها: كعقدة الحبل، يعني عقدة لا تفك. تسأله من حين لآخر: كيف العقدة يا رسول الله؟ يقول: على حالها، اطمئني. نعم أيها الإخوة الكرام، الآن ندخل في الموضوع الذي أعلن عنه. إن صناعة الإنسان الكامل وبناء الأسرة المتماسكة وإقامة المجتمع الفاضل هي من أسمى أهداف بعثة الأنبياء عليهم صلوات الله. لكن طوفان الفساد في آخر الزمان حمل من الأوبئة الخلقية الشيء الكثير، حمل الكذب والدجل والحسد والنفاق والفسق والفجور والظلم والخيانة والحمية والعصبية والغش والتدليس والطمع والجشع والمكر والحيلة والفحش والخلاعة والحرص والبخل والترف والتبذير وسوء الظن بالله والرياء وعقوق الوالدين وإهمال الأولاد وأكل السحت والمال الحرام وأكل مال اليتيم. لذلك يعني المجتمعات المعاصرة بلغت من الفساد ما لا يطاق. يروى في بعض المجتمعات الغربية أن شاباً أحب فتاةً، استأذن والده بالزواج منها، قال: لا يا بني، إياك، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب فتاةً ثانية استأذنه أيضاً، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب فتاةً ثالثة قال: إنها أختك أيضاً وأمك لا تدري. فشكى إلى أمه، قالت له: لا، تزوج أياً شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. إلى هنا وصل المجتمع. والله كنت في أستراليا وحدثني أخ كريم، الأب المحافظ المتزمت الشديد التقليدي إذا رأى ابنته عصراً تتزين يقول لك: احذري أن تحملي يا بنيتي. فقط. إلى هنا وصلنا. نعم أيها الإخوة، إن ظاهرة النفاق التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بشكل مطول تعني خللاً في مطابقة الأقوال للمعتقدات. هذا هو النفاق الاعتقادي، وهو يخرج صاحبه من الملة. أما التباين بين الأقوال والأفعال فيعبر عنه بالنفاق العملي، وهذا شاع كثيراً في المجتمع، ومهمة التنمية الأخلاقية تطير حياة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، حينما يسقط الإنسان يتحول عن عبادة ربه إلى عبادة شهواته، وعن علاقته بالآخرين تعتمد القوة بدل الرحمة، وعلى العنف أيضاً لا على التفاهم، وينصرف الإنسان عن العناية بالنفس وتزكيتها إلى العناية بالجسد وإمتاعه، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة، وعندئذ يتحول المجتمع كله إلى غابة يحس كل واحد فيها أن من حقه افتراس الآخرين، كما أنه من الممكن أن يكون فريسة وضحية لأي واحد منهم. هذا هو مجتمع الغاب، مشكلة كبيرة جداً. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الإخوة، إن أهم مصدر للسعادة والهناء الانسجام الواقع بين المرء مع ما يعتقد. أحد أسباب السعادة انسجام المرء مع ما يعتقد، حيث يشعر المرء بتيار يجتاحه من البهجة والارتياح والأمن كلما تخطى عقبة من العقبات التي تحول بينه وبين التناقض مع مثليه وقيمه. فلذلك في الإيمان حقائق وفي الإيمان حلاوة، فرق كبير بين الحقائق والحلاوة. حقائق الإيمان كخارطة قصر، الأبهاء، مساحاته، الإطلالات، الحدائق، لكن الذي عنده هذه الخارطة ليس عنده كوخ يسكنه. أما حلاوة الإيمان أن تمتلك ذلك القصر وأن تسكنه. فرق كبير بين أن تقول 1,000,000,000,000 وبين أن تملكها، مسافة كبيرة جداً. حقائق الإيمان لا تسعد، تقتنع بالدين لكنك لا تسعد به، بينما حلاوة الإيمان تجعلك قمة في السعادة. إن لم تقل والله ما على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، ففي الإيمان خلل. هي حلاوة الإيمان. لذلك ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أيها الإخوة، إن الذين نكن لهم عظيم الاحترام ليسوا أولئك الذين يملكون القوة والمال أو القوة الجسدية الخارقة، إنما نكن عظيم الاحترام لأولئك الذين يملكون خلق التسامي وخلق الترفع عن سفاسف الأمور، أولئك الذين انتصروا على التحديات داخل نفوسهم، أولئك الذين يملكون فضيلة الانتظار لوعد الله عز وجل. إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع إيماني أخلاقي أكثر من أن يكون طابعاً عمرانياً تنظيمياً، والجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تشكل طابعاً أساسياً مصدره الاستقامة والنبل والتضحية، وليس التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران. ولعل الطريق الوحيد إلى كسر أغلال الشهوات يكون عن طريق إحداث انتفاضة إيمانية أخلاقية يستعلي بها المسلم على المعطيات المادية للوضع الحضاري الراهن، ويلتفت إلى إسراء حياته بوسائل كثيرة لا تحتاج إلى مال. لن يكون في إمكان أفضل النظم الاجتماعية ولا في إمكان أقصى العقوبات الصارمة أن تقوم الاعوجاج، ولا أن تملأ الفراغ النفسي الناشئ عن ذبول النفس وانحطاط القيم. فالعقوبات الصارمة لا تنشئ مجتمعاً ولكنها تحميه، والنظم مهما تكن محكمة ومتقنة لن تحول دون تجاوز الإنسان لها وتأويلها بما يجهضها. وكل الحضارات المندثرة تركت تنظيماتها وأدوات ضبطها خلفها شاهدة على نفسها بالعقم والعجز. لا بد من أن نكون على يقين من أن تيار الشهوات والنزوات الجارف لا يمكن أن يقابل إلا بتيار إيماني متدفق من المشاعر والأحاسيس الإنسانية، فوظيفة الفكر الدلالة على الطريق وعلى الأساليب والأدوات المناسبة للعمل، ولكن الذي نستمد منه الطاقة على الاندفاع في الطريق الخير والقوة هو كبح جماح الشهوات، الطاقة نأخذها من الإيمان العميق ورصيدنا من المشاعر الحميمة التي هي ثمرة اتصال العبد بربه. وإن كثيراً من الشباب الذين جرفهم تيار الجنس والمجون والخلاعة لم يكونوا بحاجة إلى أدلة على فضل العفة والاستقامة، وإنما كانوا بحاجة إلى شيء من المعاني التي تفيض على القلب بسبب تذوق طعم العبودية لله عز وجل والإحساس الصادق بمعية الله تعالى لهم. حين يبلغ التقدم التقني أقصى مداه ويشعر المرء بالتخمة من أدوات التحكم عن بعد وكل ما يجعل الحياة خالية من التحديات، حينئذ تنبعث في النفس أشواق قديمة جديدة هي أشواق النفس إلى ما وراء المادة، إلى عالم التراحم، إلى عالم التعاطف، إلى عالم التضحية ببعض المكاسب من أجل استمرار حياة المجتمع. إن الأخلاقيين اليوم هم القادة غداً. إن الإسلام يعلمنا أنه بالإمكان تصحيح المسار قبل أن نرتطم بالقاع، كما يعلمنا أنه بالإمكان أن نتحول من الخسارة إلى الربح قبل أن يصبح الرصيد صفراً، ذلك إذا أصغينا إلى نداء الفطرة في أعماقنا وضغطنا على بعض حاجات الجسد من أجل إنعاش النفس وفكرنا ملياً بما هو آت. واقع المسلمين مؤلم جداً. أنا أذكر إيميل وصلني في قصة قصيرة أنه إمام بلندن نقل إلى خارج لندن إلى مانشستر، فاضطر أن يركب المركبة كل يوم مع السائق نفسه. في أحد المرات أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة، عدها فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق، كأنه إمام مسجد، قال لا بد من رد الزيادة. لما جلس في المقعد واستراح قال إنها شركة عملاقة وإن دخلها فلكي والمبلغ قليل ولا علي أن أخذه، لكن لما قام لينزل دون أن يشعر مد يده وأعطى السائق 20 بنس. تبسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع الإمام مغشياً عليه لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه، فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله ب20 بنساً. كم مسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ أخواننا الكرام، الطرف الآخر لا يمكن يفتح كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لا يمكن يفتح كتاب القرطبي. الطرف الآخر يرى الإسلام من خلال المسلمين. إذا في عندهم نسبة عنوسة عالية جداً، وعندهم نسبة أمية عالية جداً، وعندهم نسبة فقر عالية جداً، وعندهم بأسهم بينهم كما ترون، الطرف الآخر يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون والدماء تسيل وبينهم 95% قواسم مشتركة. لا يمكن أن نقنع أحداً بإسلامنا إن لم تحل مشكلاتنا، إن لم تحل مشكلة البطالة والعنوسة والأمية والفقر، إن لم نتعاون، إن لم ننتمي للمجموع، هذا شيء مصيري. لذلك الله عز وجل حينما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أرادنا الله أن نكون وسطاء بينه وبين خلقه. كيف نقنع الطرف الآخر؟ لا نقنعهم إلا بعطاء حضاري، بالتزام، بصدق، بأمانة. أخواننا الكرام، حينما جاء سيدنا جعفر إلى النجاشي سأله عن الإسلام، قال حدثني عن الإسلام، قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه. دققوا، إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثير شهوته فهو عفيف. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الإسلام، بناء أخلاقي. أركان الإسلام تحمل البناء الأخلاقي، لذلك قال ابن القيم: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. وهذا محور هذه المحاضرة. يعني مثل آخر، شاب من سوريا درس في أمريكا، أحب فتاة، استأذن والده في الزواج منها فأقام عليه النكير ووعده أن يتبرأ منه وأن يحرمه من الميراث، وأحبها حباً جما. بعد حين جاءه خاطر، سأل والده برسالة: يا والدي، لو أسلمت هل تقبل؟ قال له: أقبل. جن من الفرح، اشترى لها كتب اللغة الإنجليزية ووعدها أنها إذا أسلمت يتزوجها. هي ذكية جداً، طلبت إجازة 4 أشهر لئلا يضغط عليها، فبعدت عنه 4 أشهر، قرأت كتب بكاملة. هو عد هذه المدة بالدقائق بالثواني، فلما انتهت المدة اتصل بها فجاء الجواب: لقد أسلمت. فاختل توازنه من الفرح، ثم قالت: لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست مسلماً. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. في عنا إطار إسلامي، في عنا خلفية إسلامية، عنا أرضية إسلامية، عنا اهتمامات إسلامية، عنا زخرفة إسلامية. الإسلام منهج، افعل ولا تفعل. ما لم نقم الإسلام في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا لا يمكن أن ننتظر شيئاً. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية يروق لي أحياناً أن أشرحها بلغة مبسطة. يعني يا عبدي، أنت في بحبوحة مسرور، لا تغير لا أغير. إن كنت في ضائقة غير حتى أغير. فالمسلمون إذا توقعوا أن تأتي معجزة لتحل مشكلاتنا هم واهمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء ينبغي أن أقف عنده قليلاً. هذا الشيء هو ينبغي أن نفهم إسلامنا فهماً متطابقاً مع الواقع. في عنا قيم ثابتة وقديمة ونعرفها جميعاً. يعني أنت حينما تدفع صدقة لفقير تأتيك نشوة إيمانية، أو إذا صليت قيام الليل والناس نيام تأتي نشوة إيمانية. أما الآن حينما تنتمي للمجموع، هي قيمة حضارية وقيمة إسلامية، وتعاونوا على البر والتقوى. أنت حينما ترشد الاستهلاك، أنت حينما تنتمي للمجموع، أنت حينما تؤمن بفريق العمل، أنت حينما هناك قيم كثيرة، تدير الوقت، تحافظ على وقتك، تحافظ على ممتلكات أمتك، هذا كله من القيم الإسلامية التي ينبغي أن نعتد بها. أيها الإخوة الكرام، أحياناً الإنسان يتألم ألماً شديداً، وقد عبرت عن هذا الألم بقصيدة، أسمعكم بعض أبياتها فلعل الله ينفعنا بها. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا، إذا نصفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا وظل القدس مغتصباً ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ أخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبة. إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب، فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنسب؟ فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الهول؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالذل وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألم يهزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر؟ ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر؟ فما رحم استغاثته ولا اكترسوا ولا شعروا، فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر. متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإزلال تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ أيها الإخوة الكرام، مرة خطر في بالي أن أبعث برسالة إلى البطل صلاح الدين. كتبت هذه الرسالة وسأتلوها على مسامعكم. عذراً لك يا صلاح الدين، وألف عذر، أنت الذي أخرجت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك الشهيرة: لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالاً. عذراً يا صلاح الدين، لقد رجعوا في المرة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى، ولما دخل قائدهم إلى دمشق وقف عند قبرك وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. فعذراً وألف عذر لك، لقد رجعوا مرة ثانية، ولسان حالهم يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ولئلا تقلق علينا، إنهم يقولون إنما عادوا كي ننعم بحرية كحريتهم، وسلام كسلامهم، وبرخاء كرخائهم. ولا أتمنى عليك أيها القائد الفذ أن تسأل: أهم يحققون هذه الأهداف بوسائل من جنسها أم بوسائل متناقضة لها؟ من أجل أن تكون مستريحاً لا تسأل: إن وسائلهم إفقار وإضلال وإفساد وإزلال. إنها ردة ولا صديق لها، إنها هجمة تترية ولا قطز لها، إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. عذراً يا صلاح الدين، لقد كانت معالم الحزن والأسى ترتسم على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة مكان ولا نصيب على شفتيك. فلما كنت تسأل لماذا لا تضحك يا صلاح الدين، كان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك، وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذراً يا صلاح الدين، وأنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن، ومن هناك راح يقطع الطريق على الحجاج المسلمين المتوجهين من الشام نحو الحجاز، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء وهو يقول: نادوا محمداً لينتصر لكم. فلما سمعت مقالته بكيت وانسابت الدموع من عينيك على وجنتيك، وقد قلت قولتك الشهيرة: أنا سأنوب عن رسول الله بنصرة أمته. وهذا ما كان منك أيها البطل الذي ما هدأ لك بال ولا سكنت لك جارحة، حتى وفيت بوعدك يوم حطين، يوم انتصرت على ملوك أوروبا وأمرائها، ويوم وقع أرناط في الأسر فمثل بين يديك وذكرته بما قال، وقلت له: يا أرناط، أنا أنوب اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن أمته. عذراً لك يا صلاح الدين، يا من هزمت الفرنجة القدامى حتى أصبح اسمك على كل لسان نساء أوروبا يخوفن بك أولادهن في الليل يناموا: نم يا ولدي، فإذا لم تنم فسيأتي صلاح الدين. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذه الرسالة. عذراً وألف عذر يا أيها القائد الفذ لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجماً مع إيمانك الكبير نقول لك: هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله، هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله. أيها الإخوة الكرام، الأمة العربية والإسلامية تمر بمحنة عظيمة، نرجو أن تكون وراءها منحة ربانية لا شرقية ولا غربية، ولكن علوية سماوية. وتعاني هذه الأمة من شدة لم تشهد مثلها في التاريخ الحديث، نرجو أن يعقب هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل، تستحق بعدها أن تستخلف وأن تمكن في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أنهي، أشكر من أعماق قلبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي حفظه الله ورعاه، على رعايته هذه الجائزة، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.